كان كلامنا في الولاية التكوينية بالمعنى الأول، وهي قدرة الإنسان على أن يتصرف في الأشياء الكونية أن الإنسان عنده قدرة على أن يتصرف في الأمور الكونية بحسب العادة الجارية. قد تكون هناك مثلا تختلف التصرفات من إنسان إلى آخر بحسب ذكائه وقوة عاقلته، قد يستفيد من هذا الكون ما لا يستفيده الآخر. الإنسان مثلا الآن مثلا القرطاس والقلم، يستطيع هذا الإنسان أن يكتب على القرطاس بالقلم ويستفيد منه، وغيره مثلا الذي لا يتعقل هذه الأمور ما يستفيد من القرطاس وكتابة القلم بقدر ما يستفيد هذا الإنسان. وقد يكون مثلا العلماء مثلا اكتشفوا من الذرة كذا وكذا ما لا يكتشفه الناس العاديون مثلا. فإذا الإنسان في تصرفه في الكون يختلف بحسب قدراته شنو العقلية. هذه الولاية التكوينية بالمعنى الأول. ودخلنا بعد ذلك كما ذكرنا أن في أفعال الإنسان الصادرة من الإنسان، من تكل مسألة الشرور والبلايا والخيرات الآن مع أفعال الإنسان، هذه الأفعال الكونية للإنسان زين في مسألة الطاعات ومسألة المعاصي، هل فعل الإنسان هو فعل إلى الله تبارك وتعالى أو هو يفعل الإنسان باختياره وإرادته ولا ينسب هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى؟ مسألة معالجة هذا الأمر. فقلنا ذهب محقق الإمامية، ذهب المحققون من المتكلمين، مسألة كلامية هذه وليست مسألة فقهية، أي مسألة كلامية. ذهب المحققون من الإمامية، من متكلم الإمامية، إلى أن كل أفعال الإنسان الموجودة والصادرة من الإنسان هي تنسب إلى الله تبارك وتعالى. هذا الفعل الصادر منك هو صادر من الله تبارك وتعالى، ولكن أنت صادر منك بالمباشرة وصادر من الله بالإقدار عليه، فإنه هو الذي أقدرك على الفعل. أنت عندما تمشي وتتحرك هذا فعلك أو فعل الله؟ عليكم السلام. هذا فعلك وهو فعل الله تبارك وتعالى، ولكن بمعنى أنت فاعله بالمباشرة، أنت التي تتحرك مباشرة وتمارس الحركة وتمارس الانتقال من مكان إلى مكان آخر، والله فاعل لهذا الفعل، لكن بمعنى هو المسبب لهذا الفعل، هو المقدر على هذا الفعل، فهو فاعل بالتسبيب وأنت فاعل شنو بالمباشرة. ولو قطع الله تبارك وتعالى قدرته عنك لما استطعت أن تمشي، ولما استطعت أن تنتقل من مكان إلى مكان. محلينا هالمسألة؟ فأنت فاعل بالمباشرة والله تبارك وتعالى فاعل بالتسبيب. إذا قلنا هذا المعنى، يصير إطلاق الفاعل، يصير كما ذكر المحقق الطوسي رحمة الله عليه، أن الله تبارك وتعالى فاعل بعيد، والإنسان لفعله يكون فاعلا شنو قريب. ولكن في نقطة أيضا بناء على هذا المسلك، أن إطلاق الفاعل على الله يكون مجاز عقلي، وإطلاق على الإنسان يكون شنو؟ حقيقة. يعني من قبيل بنى الأمير المدينة، نقول بنى الأمير شنو؟ المدينة. منه لبنى المدينة؟ أو بنى الأمير المسجد؟ منه لبنى المسجد؟ هم العمال المباشرون لصف الطابوق والأسمنت وكذا، هم دليل. شلون تنسب البناء إلى الأمير؟ نسبة إلى العمال يقولون نسبة حقيقية، ونسبة إلى الأمير البناء نسبة شنو؟ نسبة مجازية عقلية، لأنه هو السبب في بناء شنو؟ إنما بني المسجد بأمره وإقداره، فينسب إليه البناء، وينسب البناء إلى العمال لأنهم هم المباشرون للعمل. كذلك أيضا في أفعال الإنسان، فإن أفعال الإنسان مع الله تبارك وتعالى هو الذي يباشر الفعل، هو الإنسان، فهو فاعل قريب، والله تبارك وتعالى هو الذي أقدره على الفعل، فهو فاعل بالتسبيب والإنسان فاعل بالمباشرة. فالإنسان فاعل قريب، والله فاعل شنو؟ بعيد يصير، لأنه بواسطة. معنى فاعل بعيد يعني فاعل للفاعل المباشر، فهو فاعل بالواسطة. حينئذ وقعنا كما ذكرنا أنه نحتاج إلى أن نحل مسألة صدور المعاصي من الإنسان. شلون؟ في مسألة الخيرات والطاعات لنا ماشي الأمور، لكن في المعاصي شلون؟ قلنا المعاصي أجبنا، يعني مثلا هذا الإنسان شرب الخمر، شربه للخمر، من هو الشارب للخمر؟ هو الإنسان. هل تستطيع أن تقول الله أقدره على شرب الخمر؟ خب ما تقول الله هو الشارب، ما يصير هذا، الله منزه عن ذلك. وإنما تقول هل تقول الله أقدره على شرب الخمر؟ هو أقدر على شرب الخمر لو ما أقدره؟ إيه شلون أقدره؟ أقدر على شرب الخمر؟ ها ها، هذا الجواب اللي أجبنا به شنو؟ تتذكرون أجبنا به في الليلة الماضية، يعني الليلة الأسبوعية، قصدنا الليلة الماضية، الليلة الدرسية يسمونها، مو الليلة الماضية، الليلة الدرسية. في الدرس السابق قلنا أنه شنو؟ أن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة، والإنسان بسوء اختياره صرفها في المعصية. شنيها؟ الله أعطاه القدرة، الإنسان بسوء اختياره شرب الخمر، الإنسان بسوء اختياره مثلا شرب كذا مثلا من الحرام. الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على الضرب، الإنسان بسوء اختياره ضرب اليتيم، والإنسان بحسن اختياره مثلا ضرب الكافر الحربي مثلا، ضربه طاعة وذاك ضرب شنو؟ معصية. فإذا أعطاه القدرة العامة، والإنسان باختياره شنو؟ هو الذي يسوء اختياره أو يحسن شنو؟ اختياره. هذا تذكرون هذا الجواب؟ هذا الجواب لا غبار فيه، إلا أنه هناك بعض الإمامية جاوب بجواب آخر، بعض الإمام متكلم الإمام يعني جاوب بجواب آخر. شلون هذا الجواب له؟ جوابنا واضح، أنه أقدره بقدرة عامة، مثل ما مثلنا، كما مثل السيد الخوي رحمة الله عليه في أجود التقريرات، باليد شنو؟ المرتعشة، لو اليد المشلولة قلنا يد مرتعشة ويد شنو مشلولة. هذه اليد المشلولة ما تستطيع الحركة، فإذا أوصلت بسلك كهربائي وضغط الزر على السلك الكهربائي قدرت أنا أحرك إيدي، ها؟ قدر هذا الرجل يحرك إيده المشلولة عدل ولا؟ زين، السلك الكهربائي وش يعطي؟ السلك الكهربائي يعطي قدرة عامة على الحركة، يعني ما يعطيك حركة خاصة، يعطيك قدرة عامة على شنو؟ على الحركة. فهذه اليد المشلولة إذا وجهتها أنا في ضرب اليتيم صارت شنو؟ معصية، هي حركة معصية. وإذا وجهتها في الطاعة صارت حركة شنو؟ طاعة. إذن يعني نقدر نمثل هكذا أن الله تبارك وتعالى يقدر الإنسان قدرة عامة، والإنسان باختياره يستفيد من هذه القدرة في الطاعة أو يستفيد من هذه القدرة في وين؟ في المعصية. فلذلك قلنا فيما سبق في الحديث القدسي إشارة إلى ذلك، يا ابن آدم بمشيئتي أنت الذي شئت وبقوتي أديت إلي فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي. نعمة هذه، قويت على معصيتي، بقوتي أديت إلي فرائضي. إذن الفرائض أداها الإنسان بقوة وحول من الله تبارك وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان عصى الله تبارك وتعالى بنعمة إقداره، ولولا إقداره لما استطاع أن يعصي. يشرب الخمر ويأخذ كأس الخمر إلى فمه ويقربه بقدرة من الله، لو انقطعت أن القدرة حتى في تلك الفترة ما يقدر يشرب الخمر. إذن هو يشرب الخمر ويتقوى على شرب الخمر بقدرة الله تبارك وتعالى، ويتقوى على الفرائض بقدرة الله تبارك وتعالى. فالرواية يقول هكذا، وبقوتي أديت إلي شنو؟ فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي. هذا التوجيه واضح. بعد الآن نريد أن نقول البعض وجهها، ذكره صدر المتألهين في الأسفار في الحكمة المتعالية، أنه قال بعضهم إن الله يريد الكفر والمعاصي الصادرة عن العباد لكن لا يرضى بها. يقول هذا التوجيه يعني الله يريد الكفر ويريد المعاصي الصادرة من العباد لكن لا يرضى بها، يعني يريدها بالعرض، لما أرادها الإنسان أرادها الله ولكن ليس راضيا بها، من قبيل كما هو مثله لا يرضى بصدورها من العبد مثل من لسعت الحية إصبعه، وكانت سلامته موقوفة على أن يقطعون شنو؟ إصبعه، فهو يريد قطع الإصبع لسلامته لو ما يريد، لكنه يريدها بالعرض لأنه يريد السلامة لنفسه، ولازم إرادة سلامته أنه يريد شنو؟ قطع إصبعه حتى يصير له سلامة ولا يسر السم في تمام بدنه. هذا يعني وجهها بهكذا أن الله يريد المعاصي من العبد بتبع إرادة الإنسان لكن لا يرضى بها. إلا أن هذا شوية لا، يعني هذا التوجيه فيه شوي كما ذكرنا أنه لا يخلو من بعض الإشكالات. التوجيه الأول أحسن من هذا، أن الله لا يريد المعصية من الإنسان وإنما يقدره بقدرة عامة. الله لا يريد المعصية ولا يرضى بالمعصية من الإنسان، الله لا يريد المعصية من الإنسان ولا يرضى بالمعصية من الإنسان، وإنما يقدره قدرة عامة، الإنسان بسوء اختيار يصرفها في وين؟ في المعصية. هذا بالنسبة إلى قلنا إلى التوجيه الأول، هذا توجيه المتكلمين. بعد ذلك وقفنا شنو على الجواب الثاني، وهو جواب صدر المتألهين. شلون جواب صدر المتألهين؟ قلنا صدر المتألهين يقول إحنا نريد أن نتعرف على الله تبارك وتعالى. من وين نتعرف على الله؟ من الإنسان، من نفس الإنسان، لأن نفس الإنسان تعرفنا على الله تبارك وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه، يعرف نفسه يعرف ربه. وكما أيضا فإذا فعل النظر إلى مثال النفس يتعرف الإنسان على الرب تبارك وتعالى، فالنفس الإنسانية وقواها، والله سبحانه خلقها مثالا ذاتا وصفة وفعلا لذاته وصفاته وأفعاله. شلون يعني؟ الآن إذا جينا إلى نفس الإنسان، هذه النفس، النفس يعني شنو مولانا؟ الروح يعني. خوش، إذا جينا إلى النفس الإنسانية، قال الفلاسفة كان في الزمان القديم يعتقدون أن النفس داخل الروح، وهذه يعني النفس تحل داخل البدن، النفس تحل داخل البدن ويتحرك الإنسان وفي داخله شنو؟ نفسه. فلذلك ورد مثلا في بعض الروايات سلبت روحه. شلون سلبت روحه؟ يعني أخرجت من داخله. أي فكانوا يعتقدون بهذا الاعتقاد، بعد ذلك تطور العلم طبعا، صار اعتقادهم على أن النفس محيطة بالبدن، النفس الإنسانية محيطة بالبدن. يعني أنت تعبر عن نفسك بقولك أنا، أنا مشيت. من هو أنت مشيت؟ أنا مشيت يعني نفسي هي التي مشت. بس في عالم الدنيا عندما تمشي تستعين النفس بالرجلين الماديين، ممكنها تتحرك. عندما تريد أن تبطش تستعين النفس بماذا في حال بطشها في عالم المادة؟ باليد. فعندما تريد أن تبصر فالنفس تستعين بشنو في عالم المادة؟ بالعين. عندما تريد أن تشم تستعين بالأنف. فإذا لاحظوا شوي أن النفس محيطة بالبدن، متصرفة في البدن، هذه النفس متصرفة في البدن. زين، نفوذ نورها، شوية توجه ياي، نفوذ نور النفس وحقيقة النفس بالبدن. فنفوذ الله تبارك وتعالى في الأشياء مثل نفوذ النفس في البدن. شلون يتصرف في البدن النفس؟ الله تبارك وتعالى نوره نافذ في تمام الأشياء. لو مو نافذ في تمام الأشياء، نافذ في تمام الأشياء. زين، نافذ في تمام الأشياء نوره تبارك وتعالى، ولكن هو نافذ في الأشياء لا بالممازجة. وإن نافذ في الأشياء لا بالممازجة وداخل في الأشياء ونافذ نوره في الأشياء لكن ليس ممتزجا بها، فهو ليس في الأشياء بوالج يعني داخل ولا عنها بخارج. إذن هو محيط بها، هو محيط بها. شلون يعني؟ حين الله تبارك وتعالى محيط بالأشياء لو مو محيط؟ إحاطته بالأشياء كيف؟ بالدخول في الأشياء؟ لا، هو داخل في الأشياء لا بالممازجة، وليس خارجا عن الأشياء بالمفارقة، ليس خارجا عن الأشياء بالمفارقة، ولا داخل في الأشياء بالممازجة، فهو محيط بالأشياء، متصرف في الأشياء كتصرف النفس في البدن. شلون النفس متصرفة في البدن وليست داخلة في البدن ولا هي خارجة عن البدن؟ زين، الآن لما نقول أن الله تبارك وتعالى محيط بالأشياء، فالفعل الصادر من الأشياء صادر منه لو لا يصير ده محيط بها، فالفعل الصادر من الأشياء صادر منه، ففعل العبد فعل لله. إذا صعب عليك يمكن أن نقربها بالنظر إلى نفسك والقوى الموجودة في النفس. الآن النفس الإنسانية عندما تريد أن تدرك صورا، كيف النفس الإنسانية تتعامل ويا الخارج؟ شلون تتعامل ويا الخارج؟ عن طريق أخذ الصور الذهنية له. يعني شلون نفس الإنسان تعرف أن في نار هني لو تقربت منها لاحترقت؟ شلون تتعامل؟ تتعامل بإدراك الصورة، تدرك صورة النار الموجودة في ذا المكان فتبتعد عن المكان، فالنار ما تجي إلى النفس وإنما صورتها تنتقش في النفس، وإلا لو كانت النار تأتي إلى النفس بنفسها لكانت النفس حارة عندما نتصور النار، وكانت باردة عندما نتصور شنو؟ الثلج. احنا ما نشوف هذا صورة الثلج حاضرة في ذهننا، ما صير نفسنا باردة. إذن احنا نتعامل ويا الأشياء بالصور، نلتقط صور. النفس الإنسانية تلتقط صور، هذه بأي قوة تلتقط؟ يعني مثلا إذا أردنا أن نلتقط الصور المادية، الصور المحسوسة، يعني صورة الكرسي، صورة هذه الأشياء الموجودة، تلتقطها يسمونها بقوة شنو؟ بقوة الباصرة. طبعا في قوة مترتبة، هي تلتقطها بقوة الخيال، قوة الخيال تستعين بقوة البصر، قوة الخيال تستعين بقوة شنو؟ البصر. فتستعين بقوة البصر تلتقط صورة. عليكم السلام ورحمة الله. في الصور غير المحسوسة، يعني الأشياء المعنوية مثل فلان يحبني، فلان يبغضني، هذه أشياء محسوسة لو مجردة عن الحس، الحب البغض كذا، هذه أشياء مجردة لو أشياء محسوسة، واضح أنها أشياء شنو؟ مجردة. أنت تدركها بأي قوة؟ يسمونها بالقوة الواهمة، بقوة الوهم. يعني الوهم يستعين بقوة شنو؟ أخرى، بقوة مثلا السامعة. أنا سمعت من الكلام الحلو الطيب، هذا تمري في كلامه، عسل في حديثه، أدركت حبه أنا، واضح لا؟ أدركت حبه. فإذا أدرك بالقوة شنو؟ السامعة. قد أدرك بالقوة الباصرة إذا سوى لي فعل يدل على محبته إلي، فأنا أدرك حبه إلي. كيفيت للمرة؟ الآن ما هي القوة المباشرة؟ زين، ما هي القوة المباشرة لإدراك الحب أو إدراك الأصوات أو إدراك شنو الحس؟ القوة المباشرة ما هي؟ الآن لما أنا أدرك منك صورة، القوة المباشرة لإدراك أيه؟ الباصرة. يعني لما عند عين الأعمى يدرك وجودك أنت الآن، هو ما يدرك وجودك، ما يدرك المبصرات. أنا أدرك وجودك الآن، أدرك وجودك بشنو؟ بقوة البصرة. ليس هذا أنهم العلماء ها أنهم خلاف في أنه هل صورتهم طبع في عيني في العدسة زين أو في الشبكية فتنتقل إلى المخ، أو أن المخ العين ترسل إشعاعات وكذا فتلتقط شنو، فيلتقط النفس إلى شنو، إلى الصورة، هي بالقوة الباصرة أو بانعكاس الأشعة على القوة شنو الباصرة. المهم أنت تدرك المبصرات بالقوة شنو الباصرة. إنزين هذا، فالقوة الباصرة هي المدركة للمبصرات، ونفسك مدركة للمبصرات. لو مو مدركة هم مدركة، صوت جاي، نفسك مدركة للمبصرات بقوة البصر يعني بواسطة، تصير فاعل بعيد، وبصرك مدرك للأشياء مباشرة فهو فاعل شنو قريب. لكن هذا مو مثل ما ذكرنا في مبنى المتكلمين، هذا بعيد في قربه قريب في بعده. فالله تبارك وتعالى فاعل بعيد في قربه قريب في بعده، مو فاعل بعيد كما يقول لما ذكرنا في النظرية الأولى. الآن إذا تصورت هذا الآن في النفس، شلون صورنا الآن بالقوى الباصرة؟ أنا أدركت بالقوى الباصرة هذه الصور، صوركم يعني الآن ثم من المبصرات من الأمور اللي نبصرها عندنا أصواتكم من المسموعات زين، روائحكم من المشمومات وحلو مجرا. فالآن أنا لما أدرككم أدرككم بقوة شنو البصر، عدل بالباصرة، نفسي أدركتكم لو ما أدركتكم أدركتكم. إنزين قوة الباصرة وين موجودة؟ في النفس. فالنفس لها قوة متعددة هي تباشر الإدراك، والنفس تدرك الأشياء بواسطة شنو القوى المباشرة. لكن التفت الآن أقول أنا أبصرت فلان، لو قوة الباصرة هي التي أبصرت فلان، نقول أنا أبصرت فلان، إذن أنت نسبت الفعل إليك شنو بدون بالحقيقة ما فيها مجاز، وقوتك الباصرة هي التي أدركت مباشرة لشنو للصور، ولكن نفسي أدركتها بواسطة شنو القوة. زين الآن نفسك محيطة بالقوة الباصرة، لو القوة الباصرة محيطة بنفسك، ها النفس محيطة بالقوة الباصرة، القوة الباصرة تستطيع تخرج عن منفذ النفس، لو هي تعمل في طول منفذ النفس، تعمل في طول منفذ ما تقدر تخرج لأنها محاطة بالنفس، والقوى الباصرة محاطة والنفس شنو محيطة. إزاي هل صار واضح الآن؟ وجودهما واحد لو متعدد. قوتك الباصرة هي نفسك في مرتبة الباصرة لو غير، هي محيطة بها، هو من قواها. فإذا نريد أن نقول، يريد أن يقول صدر المتألهين أن فعل العبد محاط بفعل الله تبارك وتعالى، محاط بالله، ففعل العبد فعل لله، هو فعل لله. ليش؟ لأنه هو محاط من الله تبارك وتعالى. مثل إذا تقول الآن الإنسان، ها الإنسان هو الذي أوجد أو اخترع كذا الذرة وما شابه ذلك مثلا، لو الله هو الذي، ها الإنسان هو الذي أوجد هذه الخيرات، هذه الكهرباء وكذا، لو الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها. شلون؟ الإنسان فاعل مباشر لإيجاد الكهرباء، والله فاعل أيضا بواسطة الإنسان لإيجاد الكهرباء. ولكن فعل الإنسان مندك في فعل الله، مثل قوى الباصمة عن الإنسان له، فعل الإنسان مندك في فعل الله، والله محيط بتمام أفعال العباد، نافذ نوره فيها، ولكن لا بالممازجة وليس خارجا عنها. فيريد صدر المتألهين أن يبين هذا المطلب، أن النفس بقوتها الباصرة هي التي باشرت شنو؟ إدراك الصور. والنفس بإمدادها، لأنها القوة من مراتبها، هي محيطة بها. فالمبصر هي القوة الباصرة، والنفس هي مبصرة أيضا. فالقوى الباصرة باصرة في عين أن النفس أيضا شنو؟ باصرة، لأن النفس محيطة بهذه القوى، ففعلها فعل النفس، فعلها فعل النفس. يصير حينئذ الله تبارك وتعالى محيط بالعباد، ففعل العباد فعله تبارك وتعالى، وليس بخارجا وليس بخارج عنه. صار المطلب واضح له، يعني أنه فإذا صار الإنسان، بعد رجعنا، الإنسان فاعل بالمباشرة، والله فاعل بواسطة شنو؟ الإنسان. رجعنا شوي إلى هذا، والله فاعل بواسطة الإنسان. زين، فمن هو الفاعل القريب؟ يصير الإنسان. ومن هو الفاعل البعيد؟ الله. ولكن التفت، بما أن فعل الإنسان مندك في فعل الله، فالله فاعل قريب في بعده، بعيد في قربه. صحيح. الله فاعل بعيد في قربه، قريب في بعده، لأنه واحد محيط به. المطلب واضح له. إنزين، كيف الآن نحل مسألة المعاصي، صدور المعاصي من الإنسان؟ شلون؟ لا، هذا جواب الأول، قلنا إحنا الجواب الثاني على مبنى صدر المتألهين. شلون يصير الجواب؟ هذا يشرب الخمر، شلون؟ نقول المعصية لها جنبتان، جنبة وجودية وجنبة انتسابية. يعني كل معصية، مثلا شرب الخمر، شرب الخمر ليه جنبة وجودية؟ يعني شيء موجود توجده. زين، هذه جنبة وجودية يسمونها، إلى جنبة أيضا شنو؟ إلى جنبة انتسابية. يعني معصية المعصية بوجودها، لو معصية المعصية حاصلة من نسبتي إلى، من نسبتها إلى الشرع، ها، من نسبتها إلى الشرع. يعني الآن مثلا النكاح، النكاح شيء واحد، هذا النكاح لما كان بعقد صار حلالا، ولما كان بدون عقد مخالفة للشرع صار شنو؟ حراما وزنا. إذن في الجنبة الوجودية شيء واحد، لا، ولكن اختلفوا في وين؟ في الجنبة الانتسابية. فمعصية المعصية من الانتساب إلى مخالفة الشرع، وإلا ما كانت هي شنو؟ فيها نقص، إلا من جهة أن هذا مخالف لشنو؟ للشرع. ها، دليلنا فنقصها من جهة الانتساب، من جهة وجودها لا نقص فيها. إنزين الآن الذي يحتاج إلى الوجود الجنب الوجودية، أما الجنب الانتسابية فهي أمر عدمي لا يحتاج إلى وجود حتى نبحث من هو الموجود لها، لأنها أمر لحاضي انتسابي. فإذا المعصية بلحاظ جنبتها الوجودية فهي من فعل الله تبارك وتعالى، من فعل العبد وفي ضمن فعل الله تبارك وتعالى، من جنبتها الوجودية. ومن جنبتها الانتسابية هذه ما جنب يعني باعتبار أنها مخالفة للشرع فهي حرام، وجدها فنقصها جليها من وين؟ من جنبتها الانتسابية، وهي أمر عدمي لا تحتاج إلى وجود حتى نبحث من هو الفاعل لها. إذا صعب عليك هذا المطلب مثلا خلنا ننظر مثلا كان تتذكرون في إماتة النفوس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذا من هو الذي يتوفى الناس؟ هو الله تبارك وتعالى. وفي آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، شلون؟ وآيات أخرى توفته رسلنا له تحت ملك الموت. الآن بالنسبة إلى ملك الموت هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. زين إذن من هو الذي يتوفى النفوس؟ هو الله تبارك وتعالى. وملك الموت هم يتوفى النفوس، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شلون يعني معنى الآية؟ هل معنى الآية أن الله يتوفى بعض النفوس وملك الموت بعض النفوس كذي يعني يفعل بعض وبعض يعني؟ لا طبعا، كل النفوس التي تتوفى الله يتوفاها وملك الموت يتوفاها. أدلنا الله يتوفاها ملك الموت يتوفاها، شلون؟ نقول ملك الموت يتوفاها لأنه يباشر شنو؟ وفاتها، سلب الروح يباشر. والله يتوفاها بواسطة شنو؟ ملك الموت، بواسطة ملك الموت. فإذا فعل التوفية الوفاة نسب إلى الله ونسب شنو؟ إلى ملك الموت. بناء على النظرية الأولى نظرية المتكلمين شنو قالوا؟ أن الفاعل الحقيقي اللي يتوفى النفوس هو ملك الموت، والله يتوفى النفوس بالتسبيب لأنه هو الذي يسبب في يقدر ملك الموت على الوفاة. واضح ولا؟ هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية اللي نصر المتعلمين يقول لا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله فعل ملك الموت هو فعل الله، لأن الله محيط بملك الموت، نوره نافذ لا بالممازجة ولا خارجا عنه، وفعل ملك الموت فعل الله. فإذا الله فاعل للتوفية للوفاة لكن بواسطة ملك الموت، وملك الموت مباشر للوفاة. زين فلاحظ الآن شوية، نقول الله فاعل بعيد في قربه، قريب في بعده. شلون؟ الآن لما قلنا ملك الموت هو اللي يباشر شنو؟ طبعا مو ملك الموت هو اللي يباشر بعد، طبعا الملائكة اللي تحته اللي تباشر، بس أنا أريد شوي نقرب المطلب يعني. فملك الموت هو اللي يباشر شنو؟ الوفاة. الله يتوفى الأنفس بواسطة ملك الموت، فإذا الله فاعل بالواسطة، وملك الموت فاعل بشنو؟ بالمباشرة. طبعا ملك الموت مو فاعل بالمباشرة، بعد تحت ملائكة هم الفاعلون بالمباشرة، هو فاعل بالواسطة بعد سنة. بس أنت تقريب المطلب، ملك الموت فاعل بالمباشرة للموت، الله فاعل للموت لكن بواسطة شنو؟ ملك الموت. سين. بما أن الآن الفاعل بالواسطة فاعل بعيد يصير الله، والفاعل بالمباشرة شنو يصير؟ فاعل قريب. شلون؟ احنا نقول لا، الله فاعل بعيد في قربه قريب في بعده. ليش؟ لأن الله محيط بالملك الموت، ففعل ملك الموت فعله، فعل ملك الموت هو شنو؟ هو فعله، فهو بعيد في قربه قريب في بعده. فيصير الله إن فعل يتوقل يتوفاكم ملك الموت، هذه النسبة ملك الموت فاعل لو مفاعل؟ فاعل حقيقة لو مجاز؟ ها حقيقة. الله يتوفى الأنفس حين موتها حقيقة لو مجاز؟ ها صدر المتان يقول حقيقة مو مجاز، حقيقة وليس مجاز. هاي الفرق بين النظر، نظرية متكلم الإمامية يقولون الله يتوفى الأنفس نسبة الفعل إلى الله مجاز لأنه بالتسبيب، وملك الموت يفعل بشنو؟ حقيقة، وهو اللي يباشر الموت. صدر المتألي يقول لا، ملك الموت حقيقة هو الذي يفعل الموت، والله حقيقة هو الذي يفعل الموت، فكل منهما فاعل حقيقي يصير، ولكن ملك الموت يباشر الموت، والله بواسطة ملك الموت شنو؟ يميت الإنسان. زين، هو الذي يحيي ويميت، هذا مجاز له حقيقة يميت، ها حقيقة مو مجاز. شلون الآن يصير فاعل بالواسطة وهو يصير فاعل حقيقي؟ لأن الله نافذ نوره في ملك الموت، ففعل ملك الموت فعله، فهو بعيد في قربه قريب في بعده. هذا الفرق بين شنو؟ بين كلام صدر المتألهين وكلام متكلم شنو؟ الإمامية. حتى ما نطيل عليكم كثير شوية، إن شاء الله في الأسبوع الآتي راح نتكلم عن الولاية التكوينية بالمعنى الثاني اللي هو صار مورد كلامنا. أحب أجيب لك مثال أوضح. إذا أنا جيت شربت ماي، شربت ماي وكنت قاطعا بمائيته، يعني أنا أقطع بأن هذا ماء وشربته، هي معصية لو طاعة شربته للتقوية على العبادة مثلا، هي معصية لو طاعة هذه طاعة. ومرة أنا قاطع بخمرية هذا الشيء، هو في الواقع ماء بس أنا قاطع بخمريته زين وشربته، بناء على أن القطع، هذا عندهم كلام بين الأصوليين، بناء على أن القطع يصير هذا الشرب حرام يعني معصية، بناء على هذا عندهم كلام في التجري معصية لو ليس بمعصية، بناء على أنه معصية أنا قطعت بخمرية هذا الماء، هو في الواقع ماء له خمر ماء بس أنا قطعت بخمريته، يجوز لي أشربه؟ خب ما يجوز أشرب، قمت شربته، هذه شنو صارت؟ معصية. شنو الآن في الخارج الفرق بين المعصية والطاعة؟ صار في الخارج فيه فرق، أنا شلت الماء شربته، بس بالنسبة للقاطع بالمائية حلال، بالنسبة للقاطع بالخمرية حرام. صار الفرق بينهما في الانتساب، أنت لما نسبت إلى القاطع بالمائية هذا حلال في الشريعة شربه، ولما نسبت إلى القاطع بالخمرية هذا حرام شربه. إذن معصية المعصية من وين نشأت؟ من وجود الشيء أو من انتساب الشيء؟ انتساب الشيء. لما نسبت إلى الشرع هو مخالف للشرع قلت هذا معصية، لما مطابق للشرع قلت هذا شنو؟ طاعة. إذن المعصية، يعني صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أن المعصية الطاعة ناشئة من الانتساب مو من وجود الفعل. زين، لما في الانتساب، الانتساب شنو؟ الانتساب أمر متوقف على اللحاظ، أنت لما تلحظه وتقيسه ها فهو أمر عدمي ليس أمرا وجودي، حتى يبحث من هو الموجد له وأن فاعله هل هو فعل الله. هو ليس بفعل أصلا، هو ليس بفعل، معصية المعصية ليست بفعل، وجود المعصية هو الفعل، وجود الفعل هو الفعل، أما معصية المعصية ليست بفعل. فمن جهة الوجود واضح لا؟ هذا كلام صدق. من جهة الوجود تنسب إلى الله، من جهة النقص هاي تنسب إلى الانتساب الذي ذكرناه. أي نفس السؤال. السم مثلا وجوده في الخارج وجود واحد، انت لما نسبت الى العقرب كان خيرا، ولما نسبت الى الانسان المتسمم به كان شرا، فشريته من وين نشأت؟ من وجوده لو من نسبته؟ من انتسابه. والانتساب ليس امرا وجوديا، وإنما الجنب الوجودية هي من الله تبارك وتعالى، أما الانتساب فهو أمر عدمي لا يحتاج. هذا كما الجواب عندك، هذا يعود إلى كلام صدر المتألهين. جواب المتكلمين شوي أجبنا بشيء آخر، بس جواب صدر المتين هو ما ذكرناه. نعم نعم، كل طاعة بعد نفس الشيء، فيها جنب وجودية فيها جنب شنو؟ انتسابية. الطاعة إنما أنت صارت طاعة لأنها موافقة للشرع، آمر بها الشرع، إنما صارت معصية لأن الشرع شنو؟ نهى عنها. نفس الكلام. هاي جنب انتسابية وليست الجنب شنو؟ الوجودية. هو هذا. يعني مثلا عندما نقول الآن المتعة حلال، قد تكون في بعض الأحيان شنو؟ حرام. حرمتها حليتها جنب شنو يصير؟ انتسابية. والجنب الوجودية واحدة لو مي واحدة؟ واحدة.
في سؤال بس من الخارج يقول بالنسبة إلى حسن أو سوء الاختيار في استخدام الإنسان إلى قدرة الله، هل هنا يتدخل العقل وهو حجة الله على الإنسان يقدر العقل؟ يعني هل في تدخل للعقل؟
نعم نعم، هذا بناء على كلام المتكلمين أن الله تبارك وتعالى، قلنا شو المتكلمين صدر متألهين بعد عند توجيه لكلام المتكلمين، وما ذكرنا من التوجيه أنه شنو؟ أن الله تبارك وتعالى يقدر الإنسان قدرة عامة، الإنسان بسوء اختياره هو الذي يصرف هذه القدرة وين؟ في المعصية، وبحسن اختياره يصرفها في وين؟ في الطاعة. إنزين، هذا التصرف لا إشكال أنه يحتاج إلى التعقل، يحتاج إلى العقل، يعني قد يكون هذا ناشئ من العقل، قد يكون ناشئ من العاطفة، قد يكون ناشئ مثلا من التلذذ قد يكون ناشئ من أمور. يعني مثلا الإنسان عندما يصف هذه القدرة العامة في طاعة الله، ها هاي من وين؟ من العقل. أو عندما يصف هذه القدرة العامة في اكتشاف الكهرباء، هاي من العقل. لكن عندما يصرفها في معصية الله أيضا شنو؟ من اللذة، يعني من بعبارة أخرى من الإدراكات الحسية في النفس، يعني لذة النفس، شهوة النفس، هي التي تدرك هذه، تسير هذه الأمور إلى شنو؟ إلى الأمور المخالفة إلى الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان يروح يشرب الخمر مثلا، ليش يشرب الخمر؟ لأنه يجد لذته في شرب الخمر، اللي صرف هذه القدرة في وين؟ هي اللذة، الشهوة، يعني شهوته صرفته في ذلك. نعم. قد إذا كان السؤال مقصود هل أن العقل يصرف النفس إلى المعاصي، شدي يعني قصدي يصرف العقل إلى المعاصي، لو ما يصرف، يعني هل الإنسان يفعل المعصية بعقله لو بشهوته؟ واضح؟ لا. الجواب لا، أن البعض كثير من المعاصي تصدر من شهوات الإنسان ولذاته كالزنا وشرب الخمر، ولا الإنسان لو تعقل ما يرى، العقل ما يدعو إلى شرب الخمر، إنما لذته شهواته هي التي تدعو إلى شنو؟ إلى شرب الخمر. إنزين في ظلمه شلون؟ عقله يدعوه إلى إلى الظلم، لو شهواته هي التي تدعوه إلى الظلم. تسلطه على الآخرين ظلما وعدوانا، طبعا شهواته وقوته الغاضبة هي التي تدعو إلى شنو؟ إلى تسلطه على هذه الأمور ومعاصيه، ولكن عقله لا يدعوه إلى ذلك. فالعقل مقصودنا من العقل يعني المدركات الحسية الوجدانية عند الإنسان، هذه الأمور الوجدانية الحسية عند الإنسان اللي هو مسمى بالرسول الباطني، هذه دائما تدعو إلى الإنسان إلى الطاعة لا إلى المعصية. هاي الرسول الباطني يسمونه، خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، قال بك أثيم وبك أعاقب. ما يخالف هي، لا لا ما يعني كونها سيئة مو ذاتية، بالنسبة يعني النسبة تختلف، لا النسبة الانتساب مو لائما للشرع، قد تنسبها إلى الشرع قد تنسبها إلى العقل. الآن في المعاملات العقلائية في الدول التي لا تتدين بشرع معين، يعني مثلا الحين دول التي ما عندها دستور مثلا إسلامي ولا دستور مثلا كنيستي مثلا، وإنما عندها أمور عقلائية، شلون تنسبها إلى أنها مخالفة؟ بالنسبة إلى حكم العقل، يعني أنا مقصودا بالنسبة عم من النسبة إلى الشرع والعقل أو نحو ذلك. لا، الآن عقل الإنسان العاقل لا يدرك إلا الكليات، العقل لا يدرك إلا الكليات، وأما الجزئيات فهذه مدركات جزئية يدركها الوهم والخيال في الإنسان. يعني مثلا أن نفسي، أو مثلا واحد مثلا نفسه يجد لذته في شرب الخمر، فخياله يدعوه إلى شرب الخمر. عقله يدرك هذه الكلية لما كانت هذه الصورة هي متعة لهذا الإنسان فيقول له افعلها. فالعقل لا يدرك إلا الكليات، وبهذا يمتاز الإنسان عن الحيوانات. شلون الحيوانات تدرك بالحس لو ما تدرك الحيوانات؟ عندها وهم لو ما عندها وهم، عندها خيال لو ما عندها خيال، عندها خيال، عندها لذات، عندها كذا، ولكن ما عندها عقل يدبرها. لا تمتلك قوة عاقلة، تمتلك قوة غاضبة، قوة كذا، لكن ما تمتلك قوة شنو؟ قوة عاقلة. فلذلك أنا قلت العقل المدركات الوجدانية، يعني مقصودي شنو؟ مقصودي مو التفكير. يعني مثلا الآن هذا الإنسان أدرك بقوة الخيالية أن هذا لذ فيه، فهو بحث وجرى وراء لذته وترك شنو؟ عقله. لكن لو انصاع إلى عقله، مو قصد أنه لا رجع إلى عقله، يعني تفكيره قال والله نسوي كذي ونسوي كذي، يلا نصير هذا الشيء، يلا نسوي هذا، هاي كلها عمليات شيطانية، يعني هاي كلها لذات تدعوه لذة. مقصودة من العقل العقل بمعنى المدركات الوجدانية التي إذا رجع إليها الإنسان شاف شنو شرب الخمر يخليه يدوفع يمين يسار، ها وشنو قيمة هذا، فما يفعله مثلا، هذا يرجع إلى عقله إلى تعقله بعبارة أخرى. بين العقل الفطري ما يخال العقل الفطري منها، يعني المدركات فطريات وجدانيات متواترات حسيات، هاي كلها أمور عقلية، يعني العقل البديهي. الفطري جزء من الأجزاء، يعني قسم من أقسام العقل البديهي، مدركات عند الإنسان، أمور حسية عند الإنسان، يعني أمور مسلمة بين العقلاء لا يختلف فيها اثنان من العقلاء، هاي يسمونها مدركات شنو؟ بديهية. بل نكتفي بهذا حتى ما نطيل عليكم، ساعة 8:15 إن شاء الله إلى الليلة الآتية، الساعة 7 إن شاء الله الأسبوع الآتي نأتي. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.